أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلم ضروري ونظري. قسمنا العلم فيما سبق إلى تصور وتصديق. اليوم إن شاء الله نقسم كل من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري. فما المراد بهما؟ وما المقصود منهما؟ والجواب إن العلم الضروري هو العلم البديهي، وسمي ضروريا لاضطرار العقل للإذعان به، وسمي بديهيا لأن العقل يدركه بالبداهة والارتجال. فمثلا الكل أعظم من الجزء، هذه قضية بديهية يضطر العقل أن يقر بها وأن يذعن بها. هذه قضية بديهية، أي أن عقل الإنسان يدرك قضية الكل أعظم من الجزء بالبداهة والارتجال من دون حاجة إلى مقدمات، بخلاف النظر فهو العلم الذي يحتاج إلى بحث وتنقيب ونظر، فسمي العلم النظري بالعلم النظري لاحتياجه إلى إنعام فكر ونظر. كالمعادلات الرياضية، فهذه المعادلات الجبرية التي تدرس في الرياضيات لا ندرك نتيجة المعادلة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلا إذا أقمنا البراهين المطولة حتى نصل إلى النتيجة. إذن العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو العلم البديهي، وهو الذي يدركه الإنسان بالبداهة، والعلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى بحث ونظر. ولتوضيح الأمر أكثر، في الضروري نقول إن الإنسان لكي يدرك البديهي والضروري فإنه يحتاج إلى بعض أسباب التوجه، وعددها 5. الأول الانتباه، فلو لم يكن الإنسان ملتفتا بل كان غافلا فإنه لا يتوجه إلى البديهيات ولا يتوجه إلى الضروريات، لأن النفس مشغولة بعالم آخر وغافلة. مثلا لو فقد الإنسان عزيزا وكان دائم الفكر لعزيزه ومحبوبه، فإنك إذا طرحت عليه أي شيء تجده يقول ها ماذا تقول؟ لأنه سرحان وغافل ولاهل في عالم آخر. إذن إدراك الضروري يحتاج إلى غلبة الانتباه، إدراك البديهي يحتاج إلى الالتفات، وأما الغافل فلا يلتفت. السبب الثاني، سلامة الذهن. يقول أرسطو: من فقد حسا فقد علما. فالأعمى لا يتصور الحياة الدنيا، خصوصا إذا كان أعمى منذ ولادته، أي كان أكمة، فإنه لا يستطيع أن يتصور الدنيا والسماء والأرض والبحر لأنه لم يرها. فمن فقد حسان فقد علما. إذن سلامة الحواس لها دور في إدراك البديهيات والضرورية. تقول: هذا لونه أحمر أو أصفر، إذا كان هو أعمى كيف يدرك هذا البديهي؟ السبب الثالث، سلامة الذهن. فمن ذهنه سقيم لا يستطيع أن يتوجه إلى الأشياء، إما من الأساس بذن سقيم وذهن سقيم كما لو كان معاقا، وإما لعارض كما لو مرض مرضا منعه من الفهم. هذه أسباب ثلاثة مهمة في إدراك الضروريات والبديهيات. السبب الأول الانتباه، السبب الثاني سلامة الذهن، السبب الثالث سلامة الحواس. الأمر الرابع فقدان الشبهة. والشبهة هي أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات، ويغفل عما في الدليل من المغالطة مما يوجب الشك في تلك القضية البديهية والضرورية. مثل ما ذهب إليه بعض المعتزلة من ثبوت الحال. توجد قضية بديهية وهي: إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمراد بالنقيضين الوجود والعدم. تقول: هذا كتاب وهذا ليس بكتاب، هذا كأس وهذا عدم كأس. إذن النقيضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، حجر وعدم الحجر، شجر وعدم الشجر. فالنقيضان لا يجتمعان في آن واحد في نفس هذا الوقت، هذا كتاب وعدم كتاب، هذا حجر وعدم حجر، هذا الآن شجر وليس بشجر. لا يمكن، هذا من البديهيات. أم القضايا الأولية والبديهية قاعدة عدم التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يمكن أن تقول هذا ليس بكتاب وليس بعدم كتاب، نفي النفي إثبات، ليس بعدم كتاب، ليس وعدم ينحذفون يعني يصير كتاب. تقول ليس عدم شجر يعني شجر، ليس عدم حجر يعني حجر. فإذا قلت هذا ليس كتاب وليس عدم كتاب، ما يصير اثنينهم يرتفعون لأنه إما يكون كتاب أو ليس بكتاب. أما أنه يرتفع عنه الطرفان هذا ليس بكتاب وليس بعدم كتاب، يعني يثبت أنه كتاب. هذا ليس بحجر وهذا ليس بعدم حجر. ليس بحجر رفعت عنه الحجرية، ليس بعدم حجر يعني أثبتت له الحجرية. هذا ليس بشجر وهذا ليس بعدم شجر. ليس بعدم شجر يعني أثبتت له الشجرية. فقاعدة عامة. الآن أقول أنت إنسان ولا إنسان ما يصير، أو أنت لست إنسان ولست عدم إنسان أيضا ما يصير. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه بديهة من البديهية. أنا الآن ما أقمت لكم الدليل، فقط صورت لكم المسألة، جعلتكم تتصورون حيثية الاجتماع والارتفاع. يكفي التصور للتصديق هنا والإذعان بالمسألة. لكن المعتزلة قالوا يجوز أن يرتفع النقيضان. أين يرتفعان؟ قالوا في الحال. عجيب، كيف الحال؟ يعني تقول هذا ليس نبي وليس بليس نبي، في أين؟ يقولون في موضع الحال. هذا ليس إنسانا وليس بعدم إنسان، أين؟ يقولون في موضع يقال له الحال. ما هو الحال؟ اختلفوا في تفسيره. والرد على فكرة الحال تحتاج إلى بحث مطول في علم الكلام، ولكن يكفي للرد عليها أن تقول هذه شبهة في مقابل بديهة. ومن هنا يقال توضيح الواضحات من أصعب المشكلات، توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. لماذا من أشكل المشكلات؟ لأن النفس غافلة غير متوجهة، يكفي أن تتوجه النفس للإذعان والتصديق. إذن الأمر الرابع هو عبارة عن فقدان الشبهة، يعني عدم وجود مانع. الأمر الخامس والأخير عملية غير عقلية. فبعض البديهيات لا يحتاج إلى إنعام فكر ونظار، لكنه يحتاج إلى عملية غير عقلية. مثل ماذا؟ فلان مات، كيف تتيقن أنه مات؟ يأتي المخبر الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن يصير 100 مخبر، هذا يحقق التواتر، فتصير هذه القضية من القضايا المتواترات. وهكذا أن النار تحرق، إن النار تحرق، هذا ما يحتاج إلى عملية رياضية وإنعام فكر ونظر، لكن يحتاج إلى تجربة. واضح أو لا؟ تقول هذا المصباح الكهربائي فيه تماس كهربائي، هذا إدراكه، ما يحتاج إلى عملية فكرية، يحتاج إلى حس. جاء الطفل الأول مسكه، رأينا وجود التيار الكهربائي. جاء الثاني والثالث والرابع، يثبت أن هذا المصباح أو هذا المفتاح الكهربائي فيه تماس كهربائي فاجتنبوه. هذه عملية غير عقلية. واضح إن شاء الله. إلى هنا ذكرنا خمسة أمور لكي يدرك الإنسان البديهيات. ونقدم لكم مقدمة لبيان نكتة مهمة في هذا البحث. فالنار علة للإحراق، والنار لا تكون علة للإحراق إلا إذا توفرت ثلاثة أشياء. الأول السبب والمقتضي بأن تكون النار لديها قابلية للإحراق، كما أن الثلج لديه قابلية للتبريد. الثاني توفر الشعر وهو دنو النار من الورقة ودنو الثلج من اليد لكي تحصل البرودة. الأمر الثالث عدم المانع كعدم البلل للورقة، فلو كانت الورقة مبتلة فإن النار لن تحرقها. وهكذا لو وجد حاجز بين اليد والثلج فإن اليد لن تشعر بالبرودة. من هنا قالوا إن العلة التامة هي ما توفرت فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول المقتضي والقابلية، الأمر الثاني توفر الشرط، الأمر الثالث عدم المانع. فإذا توفرت الأمور الثلاثة وهي توفر المقتضي وهو السبب، الثاني توفر الشرط، الثالث انعدام المانع، قالوا هذه العلة علة تامة. وأما إذا توفر أحد الثلاثة قالوا هذه علة ناقصة، كما لو توفرت النار لكن لم تدن النار من الورقة فلم يتوفر الشرط، فحينئذ يقال هذه النار علة ناقصة للإحراق. وهكذا لو توفرت النار وتوفر شرط دنو النار من الورقة إلا أن الورقة كانت مبتلة فحينئذ يقال توفرت العلة الناقصة للإحراق ولكن وجد المانع. فالمقتضي فعلي والمانع أيضا فعلي. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن فلنلتفت إلى الأمور الخمسة التي ذكرها الشيخ المظفر رحمة الله عليه لنشخص أن هذه الأمور الخمسة هل هي من قبيل السبب والمقتضي أو هي من قبيل الشرط أو هي من قبيل عدم المانع. الأمر الأول ما هو؟ الانتباه. هذا من أي قبيل؟ هذا من قبيل المقتضي، لأنه إذا لا يوجد انتباه والتفات لا يوجد مقتضي للإدراك. الأمر الثاني سلامة الذهن، هذا من قبيل المقتضي والمانع؟ الجواب هذا من قبيل المقتضي، لأنه إذا لم يسلم الذهن لا توجد قابلية للإدراك. الأمر الثالث سلامة الحواس، وهذا خاص بالمحسوسات، هذا من قبيل المقتضي أو من قبيل المانع؟ هذا من قبيل المقتضي، لأنه إذا الحواس سليمة توجد قابلية للإدراك، وإذا الحواس غير سليمة لا توجد قابلية للإدراك. الأمر الرابع فقدان الشبهة، هذا من قبيل المقتضي أو من قبيل المانع؟ الجواب هذا من قبيل المانع، الشبهة مانع يمنع من إدراك البديهي. الخامس عملية غير عقلية. هذا من قبيل المقتضي أن تقوم بعملية غير عقلية. واضح إن شاء الله؟ جيد. سؤال: التعبير بلفظ السبب يناسب المقتضي أو يناسب المانع؟ أفتونا مأجورين. التعبير بلفظ السبب، تقول أسباب التوجه، أسباب الإدراك. التعبير بلفظ السبب والأسباب يناسب عنوان المقتضي أو يناسب عنوان المانع؟ الجواب: يناسب عنوان المقتضي. فلذلك عنوان السبب يناسب الأول والثاني والثالث والخامس، ما يشمل الرابع. الرابع هو عدم مانع. واضح إن شاء الله؟ عموما إلى هنا، إلى هنا المطلب سهل وليس بصعب. إلى هنا قسمنا العلم إلى قسمين: ضروري يدرك بالبداهة والضرورة، الثاني نظري يحتاج إلى بحث ونظر، يعني علم كسبي. علم نظري يعني علم كسبي يحتاج إلى اكتساب وبحث ونظر. ثم قلنا إن الضروري ما يحتاج إلى بعض أمور خمسة، وهي أولا الانتباه، ثانيا سلامة الذهن، ثالثا سلامة الحواس، رابعا فقدان الشبهة، خامسا عملية غير عقلية. الشيخ المظفر يقول: يكفي أحد هذه الأسباب الخمسة لإدراك البديهي والضروري. والصحيح لا يكفي أحدها، يعني واحد من الخمسة إذا وجد أمكن إدراك البديهي هذا غير صحيح، بل ثلاثة منها لابد أن تتوفر في جميع البديهيات، وهي الأول والثاني والرابع. الأول الانتباه، الثاني سلامة الذهن، الرابع فقدان الشبهة. فلإدراك أي بديهيين لابد أولا أن تكون منتبها، وثانيا أن تكون سليم الذهن، وثالثا أن تكون فاقدا للشبهة. وبعض البديهيات تحتاج إلى أربعة بإضافة الثالث سلامة الحواس، وذلك في المحسوسات. وبعض البديهيات تحتاج إلى كل الخمسة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار: العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين: القسم الأول الضروري ويسمى أيضا البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر. الآن يبين علة تسمية بالضروري، يقول: فيحصل بالإضطرار. إذن لماذا سمي الضروري ضروريا؟ لأن العقل يضطر للإذعان به ويضطر لإدراكه. إذن الضروري سمي ضروريا لأن العقل يضطر أن يدركه. الآن يبين علة البداهة، يقول: لماذا سمي بديهي؟ وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، يعني من دون توقف على شيء آخر، يعني من دون اعتماد. توقف بمعنى اعتماد، يعني من دون اعتماد على شيء آخر، يعني لكي تدرك البديهي لا يحتاج أن تدرك شيء آخر، كتصورنا لمفهوم الوجود. أنت لكي تتصور معنى الوجود ما يحتاج تدرك شيء آخر، وتصورنا لمعنى العدم، وتصورنا لمفهوم الشيء. إذن هذه تصورات بديهية. الآن يشرح في التصديقات الضرورية مثل ماذا؟ وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، وبأن النقيضين لا يجتمعان، وبأن الشمس طالعة، وأن الواحدة نصف الاثنين، وهكذا. هذه جملة تصورات وتصديقات ضرورية وبديهية. القسم الثاني والنظري، العلم النظري، وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء. ما هي الكهرباء؟ هذا يحتاج أن تبحث في الفيزياء، فيقال إن الكهرباء عبارة عن سيل من إلكترونات يعبر مقطع معين من سلك. هذا التعريف الفيزيائي للكهرباء. أديسون مكتشف الكهرباء حينما سألته امرأة ما هي الكهرباء لم يستطع أن يعرفها، قال لها اجلسي على هذا الكرسي، وأوصل الكهرباء بالكرسي، فلما شعرت بالتماس الكهربائي قال لها هذه هي الكهرباء. وهكذا الروح، ما هي الروح؟ روح معقدة تحتاج إلى بحث في علم النفس وفي الفلسفة وفي علم النفس الفلسفي. وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها، أو الأرض متحركة حول الشمس، ويسمى أيضا العلم الكسبي. من حركة الأرض حول نفسها ينشأ الليل والنهار، ومن حركة الأرض حول الشمس تنشأ الفصول الأربعة. هذا يبحث في علم الفلك. توضيح القسمين: إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر. إنعام، أنعم فكره يعني بالغ فيه، فالإنعام هو عبارة عن شدة المبالغة. إنعام فكرين يعني شدة المبالغة في الفكر، إنعام نظر يعني شدة المبالغة في النظر والبحث. من دون إنعام فكر، من دون إنعام نظر وفكر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية. قال، لاحظ معي العبارة، بأحد أسباب التوجه الآتية، وهي الخمسة. أحد الأسباب يعني واحد من الأسباب. والصحيح أن يقول ببعض أسباب التوجه. بعض أسباب التوجه يصدق على الثلاثة، لأنه أقل شيء نحتاج إلى ثلاثة أسباب، وهي السبب الأول الانتباه، والسبب الثاني سلامة الذهن، والسبب الرابع فقدان الشبهة. فهذه الأسباب الثلاثة، الأول والثاني والرابع، نحتاجها في إدراك كل البديهيات. فأي بديهيين لابد أولا أن نلتفت إليه، وثانيا أن يكون الذهن سليما، وثالثا أن نفقد الشبهة. فالتعبير بأحد أسباب التوجه فيه مسامحة ليس دقيقة. الصحيح أن يقول ببعض أسباب التوجه، والبعض يصدق على الثلاثة. يقول فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب، والصحيح ببعض أسباب التوجه الآتية، وهي الخمسة: من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء كان تصورا أم تصديقا. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية. معادلة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة في الرياضيات. فيتوصل الإنسان بالمعلومات عنده، المعلومات الموجودة عنده، بها رأسا من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح، لينتقل الذهن منها، من هذه المعلومات الموجودة عنده، إلى ما كان مجهولا عنده كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالعلم النظري أو العلم الكسبي، سواء كان تصورا أو تصديقا. توضيح الضروري، قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، والصحيح ببعض أسباب التوجه، لأن الشرط الأول والثاني والرابع شرط في جميع البديهيات. وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. لاحظ العبارة أحد أسباب التوجه، التعبير عن الرابع فقدان الشبهة بأنه سبب، هذا غير دقيق، فيه مسامحة، لأن فقدان الشبهة إنما هو عدم مانع وليس بسبب. ولكن هذا قد يقال من باب التغليب، مثل أبوين، هم مو أب وأب، أب وأم، وإنما تغليب من جهة واضحة، أو الزوجين، هو زوج وزوجة، فمن باب التغليب ممكن، لأن أغلبها أسباب، فقط الرابع عدم مانع بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان، يعني قد يكون شيء بديهي عندي ونظري عندك، واضح ولا؟ الآن هذه المعلومات كلها نظرية عندكم، الآن بعد فترة تصير بديهية عندكم ونظرية عند من يدرس المنطق أول مرة. فهكذا كل ما زاد علم الإنسان تزداد البديهيات عنده، لأن النفس توجهت إليها والتفتت إليها وأدركتها. فقد تكون معلومة بديهية عند شخص ونظرية عند شخص آخر. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي، يبقى هو بديهي وإن لم يعلم به الإنسان. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية، التوجه عن توجه النفس، توجه الذهن إلى المعلومة. الأول الانتباه، وهذا السبب مضطرد يعني جار في جميع البديهيات، يعني يشمل جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات. لاحظ هنا الشيخ المظفر صرح أن الأول شرط في جميع البديهيات، الآن في الثاني أيضا راح يصرح الثاني سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا يعني في جميع البديهيات، يعني جار في جميع البديهيات. يعني الشيخ المظفر بتصريحه صرح أن الأول والثاني شرطان في جميع البديهيات، فكيف يقول بأحد أسباب التوجه وهو ذكر سببين ونص على أنهما يجريان ويضطردان في جميع البديهيات؟ لاحظين إن شاء الله. الثاني سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، يعني وهذا السبب جار أيضا، كما يجري الانتباه في جميع البديهيات أيضا سلامة الذهن جار في جميع البديهيات. فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهم أظهر الأمور، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة أفسدت الذهن. الثالث سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، يعني بالأمور التي تحتاج إلى نظر، وكذا الأصم في المسموعات، يعني يفقد كثيرا من العلم بالمسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، يعني وكذا فاقد الذائقة في المذوقات يفقد كثيرا من العلم بالمذوقات، وهكذا. يقول أرسطو من فقد حسان فقد فقد علما. الرابع فقدان الشبهة، ثلاثة الأمور الأولى مقتضي وأسباب، الرابع عدم مانع، فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات ويغفل عما فيه، عما في هذا الدليل من المغالطة. المغالطة هي عبارة عن ماذا؟ توهمك أن هذا برهان ولكنها ليست برهانا. سيأتي البحث في المغالطة في الجزء الثالث من منطق المضافة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدم البديهة، يعتقد بعدم وجود الله مع أنه من أبده البديهية. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدلية أن ينكروا بديهة من البديهية، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمع الوجود والعدم ولا يرتفع الوجود والعدم عن شيء، ولكن بعض المتكلمين وهم المعتزلة مثل أبي علي الجبائي، الجبائي قال بأن النقيضين والوجود والعدم يرتفعان عند الحال، قال ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبه في هذه البديهية عدم ارتفاع النقيضين، فحسب يعني فاعتقد أن الوجود والعدم لهما واسطة، يعني يرتفع الوجود والعدم في مرحلة وسطى. ما هي هذه المرحلة التي تتوسط بين الوجود والعدم؟ وسماها الحال، فهما يرتفعان عندها، يعني فالوجود والعدم يرتفعان عند الحال. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك، حدثت له شبهة وعجز عن كشف المغالطة، يردها ويقول إنها شبهة في مقابل بديهة. كثير من عوام الناس يدرك أن هذا الكلام غير مضبوط ولكن لا يستطيع أن يرد، يقول أنا أحس هذا الكلام فيه خلل لكن ما هو أنا لا أدري، هذه شبهة في مقابل بديهة. الأمر الخامس والأخير عملية غير عقلية لكثير من البديهيات، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب، هذا في أين؟ في المتواترات، في القضايا المتواترة، وكالتجربة في التجريبيات يعني إجراء تجربة تلو التجربة في الأمور المجربة، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوسات وما إلى ذلك، هذه أمور غير عقلية ولكن تحتاجها لإدراك البديهية. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا واحتاج إلى عناء عملي، فلا يجعله ذلك التجربة الطويلة والعناء العملي لا يجعل ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. تعريف الفكر أو النظر، هذا المطلب بسيط جدا، التفتوا جيدا، ألخصه بضع كلمات. كل إنسان يمر بخمس مراحل، أولا يواجه المشكلة، ثانيا يتعرف على نوع المشكلة، ثالثا عنده حركة ذاهبة تذهب من المشكلة يعني من المجهول إلى العقل، يعني إلى المعلومات التي عندك. الحركة الرابعة حركة العقل بين المعلومات، يفتش العقل عن هذه المعلومات. ثم حركة راجعة، يعني من المعلومات إلى المجهولات. مثال، أنت يوم من الأيام تذهب إلى مكان، يجي واحد يسلم عليك ويرحب بك ما تتذكره. فهنا أولا تواجه المشكلة إحراج، هو يعرفك أنت ما تعرفه. ثانيا تتعرف على نوع المشكلة، ما هو نوع المشكلة؟ التعرف على شخص. ثانيا تنتقل من هذه المشكلة إلى عقلك. ثالثا تفكر في المعلومات الموجودة عندك وفي ذهنك، وين أنا رأيته، في أي مكان، إلى أن تجد المعلومة، نعم في البلد الفلاني أنا رأيته. ثم تقول أهلا وسهلا بصاحبنا في البلد الفلاني. هذه العملية عبارة عن النظر والفكر. النظر والفكر له مقدمتان، المقدمة الأولى مواجهة المشكل، المقدمة الثانية مواجهة تشخيص نوع المشكل ومعرفة نوع المشكل. وأما الفكر والنظر فهو عبارة عن ثلاث حركات، ذاهبة ودائرية وراجعة. الفكر عبارة عن ثلاث حركات، حركة ذاهبة يعني ذاهبة من المشكل إلى المعلومات، من المجهول إلى المعلوم، هذه ذهاب. وحركة دائرية، الحركة الدائرية تكون بين المعلومات، العقل يدور في المعلومات الموجودة في الذهن. ثم حركة راجعة يعني من المعلوم إلى المجهول، من المعلوم إلى المشكل. أعيد وأكرر، ما هو الفكر والنظر؟ يقولون عبارة عن حركة العقل بين المعلوم والمجهول. حركة العقل بين المعلوم والمجهول عبارة عن ثلاث حركات، الأولى ذاهبة من المشكل إلى المعلوم، من المجهول إلى المعلوم. حركة ثانية حركة دائرية، وهي حركة العقل بين المعلومات ودوران العقل بين المعلومات. حركة الثالثة والأخيرة حركة راجعة، بعد أن يظفر الذهن، بعد أن يظفر العقل بالمعلومات، فإنه يتحرك من المعلومات المخزونة في الذهن إلى المشكل للإجابة عليه. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا التعريف، ما هو الفكر والنظر؟ قال حركة العقل بين المعلوم والمجهول. سؤال، هذا التعبير حركة العقل بين المعلوم والمجهول هل يشمل الحركات الثلاث أو لا؟ الجواب، أولا يشمل الحركة الذاهبة لأنها من المجهول إلى المعلوم. ثانيا يشمل الحركة الراجعة لأنها من المعلوم إلى المجهول، ولكن لا يشمل الحركة الوسطى، لا يشمل الحركة الدائرية، لأن الحركة الدائرية هي بين المعلومات فقط. فتعبير حركة العقل بين المعلوم والمجهول لا يشمل الحركة الدائرية، ولكن يطلق هذا العنوان بنحو التسامح فيقال ما هو الفكر وما هو النظر؟ تقول حركة العقل بين المعلوم والمجهول. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح هذا نقول ما هي أبحاث المنطقة التي سندرسها؟ الجواب، في الجزء الأول ندرك التصورات، ندرس التصورات يعني كيف نعرف الأشياء وكيف نتعرف على الأشياء، فكيف نتصور الشيء ثم نعرفه، هذا يعلمنا الجزء الأول من المنطق. الجزء الثاني ندرس الحجة، يعني كيف نحتج على الأشياء، كيف نستدل على الأشياء. الجزء الثالث ندرس الصناعات الخامس، وهي صناعة البرهان وصناعة الجدل وصناعة المغالطة وصناعة الخطابة وصناعة الشعر. هذه صناعات خامس: برهان وجدل وخطابة وشعر ومغالطة. بعد انتهى الدرس، الباقي نقرأ. اليوم قطعنا شوطا كبيرا، إن شاء الله المطالب واضحة. نقرأ. أهم شيء في كل درس تضع اليد على لب المطلب. الآن تعريف النظر أو الفكر ما هو؟ تقول الحركات الثلاث: ذاهبة، دائرية، راجعة. سؤال: بعض الناس عندهم حادث، بمجرد أن تطرح الشيء أو قبل ما تتكلم يجاوبك. هذا اللي عنده حادث عند الحركة الأخيرة فقط، الخامسة، يعني الحركة من المعلومات إلى المجهولات، ما يحتاج إلى الحركتين الأوليتين، حركة ذاهبة وحركة دائرية، ما يحتاج، سريع، بث مباشر، سريع على الهواء مباشرة يجيب. هذا الذي يسمونهم بالعربي موهوبين، بالفارسي تيزي هوشان. تيزي هوش، هوش يعني ذهن، تيزي يعني حاد، حاد الذكاء، موهوب. هذا الموهوب العملية الأولى والثانية ما عنده من الفكر، يعني الرابعة الثالثة والرابعة ما عنده، ولكن المقدمات يمر بها مرور سريع، يعني هو لابد يواجه المشكلة ويعرف نوع المشكلة، لابد، لكن بشكل غير ملموس. فمن عنده حدسون لا يوجد عنده إلا الحركة الخامسة والأخيرة، وهي الحركة من المعلومات إلى المجهولات. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: تعريف النظر أو الفكر. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير أدق، إن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، فيشمل الحركة الذاهبة ويشمل الحركة الراجعة، لكنه لا يشمل الحركة الدائرية. وتحليل ذلك: إن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول، شخص لم يتعرف عليه وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو تعرف على الأشخاص، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل. هذا أنا أين رأيته؟ في حسينية، في سفر، في أين؟ وعندئذ يبحث فيها في المعلومات الموجودة عنده، ويتردد بينها بين المعلومات الحاضرة بتوجيه النظر إليها، ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. أريد أن أتعرف على هذا الشخص حتى لا أقع في إحراج. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، نعم تذكر أنا رأيته في المسجد الفلاني، تحرك عقله حينئذ منها، يعني من المعلومات الحاضرة عنده، إلى المطلوب وهو التعرف على الشخص، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: الأول مواجهة المشكل المجهول، هذه مقدمة للفكر وليست الفكر. الثاني معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه، هذه معادلة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ما يعرف، أو هذه مسألة طبيعية أو مسألة رياضية، ما يعرف، هذه المقدمة الثانية. الثالث هذه حركة ذاهبة، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده عند العقل. الرابع حركة دائرية، حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها عن المعلومات وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحل المشكل. الخامس حركة راجعة، حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاثة، ما هي الحركات الثلاثة؟ حركة ذاهبة وحركة دائرية وحركة راجعة، أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول، حركة ذاهبة ودائرية وراجعة. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته، ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين اللي هي الثالثة والرابعة، يعني الحركة الذاهبة والحركة الدائرية، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول، يعني يكتفي بالحركة الراجعة، وهذا معنى الحدس. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام، وأول درجات الإلهام هو الحدس. ولذلك أيضا جعلوا القضايا الحدسيات من أقسام البديهيات، لأنها الحدسيات تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. هذا التعبير الأول، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل، فيه تأمل، ويحتاج إلى معرفة نوع المشكل لكن يعرفه ببرقة خاطفة، ولا يحتاج إلى المعلومات الراجعة عنده وفحصها وتأليفها. هذا صحيح. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخصين، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك كونها بديهية عند الشخص إلا لأن الأول، الشخص الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين، الحركة الذاهبة والحركة الدائرية، دون الشخص الثاني الذي عند المعلومة نظرية، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث الذاهبة والدائرية والراجعة لتحصيل العلوم بعد معرفة نوع المشكل. خلاصة تقسيم العلم: العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، ينقسم التصور إلى ضروري ونظري، ينقسم التصديق إلى ضروري ونظري. هذا تمام الكلام في المدخل. أبحاث المنطق ما سيدرسه سندرسه هنا ويذكره الشيخ المضفر. الجزء الأول في التصورات يعني في المعرف، الجزء الثاني في التصديقات يعني الحجة، الجزء الثالث في الصناعات الخمسة. أبحاث المنطق: علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. لذلك كل ما ازداد الإنسان علما كل ما ازداد رأس ماله، مثل التاجر، كلما أكثر من العمليات التجارية وربح ازداد رأس ماله، كذلك طالب العلم. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. وهكذا طالب العلم، كلما اكتسب العلم تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه، بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات، فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف، كيف يعرف الأشياء، هذا الجزء الأول، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة، يعني ما يحتج به وما يستدل به ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها الحجة والدليل، تقول هكذا: الحديد معدن، هذه قضية صغرى، وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذه قضية كبرى، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. هذه القضية تحتاج إلى مادة، ما هي المادة؟ الحديد ومعدن والتمدد بالحرارة، وتحتاج إلى شكل وهيئة، كيف تؤلف القياس، كيف تشكل هذا الدليل. إذن الاستدلال بحاجة إلى مادة وصيغة وشكل، الهيئة والشكل ندرسهم في الجزء الثاني، المادة ندرسهم في الجزء الثالث. قال: والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، يعني شكل تأليف الدليل، هذا ندرسه في الجزء الثاني، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، يعني مادة قضايا هيئة التأليف، يعني مادة قضايا الدليل، وهو بحث الصناعات الخمسة: البرهان والجدل والمغالطة والخطابة والشعر، هذا ندرسها في الجزء الخامس. ولكل الجزء الثالث: ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب: الباب الأول في مباحث الألفاظ، الباب الثاني في مباحث الكلي، الباب الثالث في المعرف وتلحق به القسمة، هذا مباحث الجزء الأول. الجزء الثاني فيه بابان: الباب الرابع في القضايا وأحكامها، الباب الخامس في الحجة وهيئة تأليفها. الجزء السادس فيه باب واحد، الباب السادس في الصناعات الخام. هذا تمام الكلام في مدخل علم المنطق، ما شاء الله، ست صفحات على الأقل. لا اليوم جيد جيد. الباب الأول مباحث الألفاظ يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.